بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية في سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 12، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. بداية الفريق الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعلى
من أول
أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب وغفر له وليناجاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب. قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد لبراهينه، وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ ميسعه قد شرح الله صدره للحق المبين. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ ميسعه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة لجميع أنواعها لله رب العالمين، وإن كان ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، تعالى الله همته وقوى عزيمته، وتقدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والصواريخ والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والملجمين والكهان. عطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، وكان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان، فأصر على العماد والطغيان، وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، وضاق بها إبليس وجنوده، فعفى الله إلا أن يبغيها ويظهرها ويخرجها وينصرها على من ناوعها. إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليالي القلائل، ويسير من الدهر في فئام من الناس إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة الذي يقطع الراكب في إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطع الراكب في ليالي القلائل، ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها.
وهذا في أول الإسلام، ثم انتشرت في المدينة ومصر وحولها، ثم انتشرت بجهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الآثار، سواء في أوروبا والمشرق والمغرب وعامة الدعوة. وهكذا على رسول الله رحمه الله كان أهل النجد وغالب الرياض قد عمتهم الفتنة والجهل، بلغ العلماء وبالأخص في الليل حصل فيها من الجهل هو الأخيرة، فلما رأى صار الشيخ معصر الناس بالبعث وبعث بلاد القبور خلف أشجار الأحياء إلى أشجار الأحياء شرح الله رسوله للدعوة بعدما تعلم عن عزيز وبعدما سافر الحجاز وسافر مكة والمدينة وسافر العراق أيضا ودخل عن بعض العلماء البصرة ثم رجع عن الله في وفد القبر الثاني قام بالدعوة إلى الله حوائجها فقد انتقل أبو بن عيينة إلى حوائجها ثم انتقل من حوائجها إلى عيينة وقام بالدعوة إلى مدة طويلة عند عميلها الزمن المعمر ثم حضر إلى الإمام الرشيد فانتقل إلى الدعية وما يعرف الإمام محمد بن سعود الدعية في 57 ومئة وألف وتمت البيعة على هذا الأمر العظيم وقام بشر رحمه الله من الخراب وليس رأى من جاهدون الدعاة من أكثر من 50 ولكن في هذه الجنة ويدعو إلى الله والمؤذنون والمؤذنون وقام سوق الجهاد والدعوة خلف الدعوة والدعوة صار إليه وغيره فرحمه الله واجب رسوله وانصاره واعوانه لان واياكم من دعاه الهدى وانصار الحكمين نسال الله منك
فقد شرع الله خذوا كثير من العلماء لدعوته وشروا والسبب استبشروا بطلعته واثنوا عليه نشرا ورغما فمن ذلك ما قاله اهل مصنع محمد بن اسماعيل الامير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى وقد جاءت الاخبار عنه بانه يعيد لنا الشرع الحنيف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر اركان الشريعه هادما المشاهد ظل الناس فيها على الرشد اعادوا بها معنى سواء ومثله يغوص والذنب ومثله يغوص والذنب بئس ذلك من وجه وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكما قالوا في سوحها من عقيرته أهلت لغير الله جارا على أمره كم طائف حول القبور مقبل فرسل من أركانهن بالعيد وقال شيخنا عالم
نفسه حطها بالأيدي
نعم
أنا بيدي هي المكشفة هذا بعد السؤال رحمه الله
وقال شيخ العالم أحسى يا أبو بكر حسين بن غلاب رحمه الله تعالى لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به على الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بسيار المعارف يقطع فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوغى به من مطلع الشرك مياو سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاجة لها كما يدعو سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاجة لها كما يدعو وشم رسول الله سنة أحمد يحيد ويحيي ما ترفع ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها بالتنازع يرجع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها بالتنازع يرجع فأضحت به السمحاء يكتب ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الرواية طامسا وقد كان مسلوكا به النهات ترسع وجرت به نجد ذبول وجرت به نجد ذبول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع فآثاره فيها سواب سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع وأما غذاؤه المسموع فموضوعه في البيان ما بعث الله
سمحاء شريعة
وأما كتابه المزمور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كما له الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يرسل إليه وقد تصدى لشرحه حديث المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليهم شرحا اجاد به وافاد وابرد به من البيان ما يجب ان يغلب منه ويراد. وسماه تيسير العريض الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث اطلق شيخ الاسلام المراد به ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه والحافظ فالمراد به احمد بن حجر العسقلاني. ولما قرات شرحه رايته اصنف في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى ببعضه وعن الكل ولم يكمله. فاخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله ربما اكلت في بعض النصوص المستحسنه تكميما للفائده وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. واسال الله ان يفعله.
رحمه الله على زميل صاحبه رحمه الله جميعا وجزاهم الله خيرا رحمه الله. فلذلك قتل الحافظ الجزئيه سنه 83 رحمه الله. ولهذا قال المؤلف الشيخ رحمه الله الحسن بتحريف الاصلاح تحريف ما كمل سنه كمل الشيخ عبد الرحمن وزاد به نقولا حسنا. الشيخ عبد الله رحمه الله ما سنه 83 كانوا 200 وخمسة وثمانين في آخر الغم الثالث الله حفظ الله عليه محل العرض مجد والحجاز واليمن والخليج كل جزء العرض كل جزء العرض نعم مجد والحجاز واليمن واليمن العقصائي مجد والعرض يعني المشتري العرض وهكذا جزء الخليج كله من جزء الرحمن.
واسال الله ان ينفع به كل طالب للعلم ومستحيل وان يجعله خالصا لوجه كريم وموصلا من سافه الى جنات النعيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن وعملا بحديث كل أمر وعملا بحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقصى. أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح الحديث حسن ولأبي داود وابن ماجه كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد الحمد لله أو بالحمد لله أو بالحمد
الحمد لله أو بالحمد
لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد كل أمر في بال لا يفتح بذكر الله فهو أبسط وهو أقطع. وللدارقطني يا نبي هريرة مرفوعا كل أمر في بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لي رب العظيم الروم ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد له نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبذوخا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل بالأفعال وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. وأما كونه متأخرا
المعنى بسم الله أغني أو أكل وعند الأكل بسم الله يعني آكل وعند الشغل بسم الله يعني أشرب المتعلق على حسب الواقع. فالسنة مبدعة بالبسملة كما فعل في مراسلته وكما في نبيه القرآن في أول كل سورة. أما التسبيح بالحمد هذا من باب الكمال. نعم طرق شد بعضها بعض لا بحث عن غيره. لا طيب يعني
تقسيم بالله جل وعلا فيه إذا نعى سبحانه وتعالى كل مدعى كل إحوان بنسبة وهو الأقرأ.
وأما كونه متأخرا فلجلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوثق للوجود ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحج العامل فوائد منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الجهل إذا حلف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحج أعم إن جاء ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله يؤلف حال كونه مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في إقرأ باسم ربه لقي بسم الله مجرى، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوجه وهو العلامة، ولأن كل ما سمي فقد نهي باسمه ووسم. قوله الله قال الكسائي والبراء واصله الإله حذف الهمزة وأدعم اللام في اللام، فصارت علامة واحدة مجددة مفخمة. قال علامة ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة من تولد الفرع ناضح وتسمية محاسر المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا، ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.
قال هذا هو الحق، أن أسماءه جل وعلا كلها أعلام وموت منعت بين هذا القرآن، فيعلم من عليه من ذلك سبحانه وتعالى وعظمه، وهي نعوذ أيضا من المشتمل على المعاني وليس جانبا كلها اشتقى حتى إذا لا الله لا الألوهية وهي العبادة، ثم الله بأنه يؤلى ويؤلد ويستعان ويدعى، كما أن الرحمن لأنه يرحم والعزيز لأنه تدري في العظيمة، وهكذا سميع قصير وقدير كلها أسماء مشتقة بمعانيها.
قال أبو جعفر بن جرير الله أصله الإله مشتقت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت للأخرى فصارتا باللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على ما لا ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق، وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في سائل ويفعل، وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله جر الغانيات المدري سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبد وطلب الله بعملي. الله يكفي الحافية. كذا بالأصل والعبارة ناقصة ونصها، فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فائل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل إما سماعا من العرب فلا، ولكن استدلالا فإن قال وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فائل يفعل، قيل لا تمانع العرب في الحكم بقول القائل يصف رجلا بعبادة الله ويطلب مما عند الله فألا فلان بالصحة ولا خلاف، ومن ذلك قول رؤبة إلى آخره. يعني من تعبد وطلب الله بعمل، ولا تسألن تسأل التفعل من ألا يألى وأن معنى
من ألا
يألى وأن معنى ألا إذا نطق به عبد الله وقد جاء منه مصدر يدل على ان العرب قد نطقت منه
بفعل
فعل يقول فعل يفعل بغير زياده. قال في الرسالة المدة فجمع المدة بأي مستحقات تتلبسي تسمهن وجمالهن. قال وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند إلى ابن عباس أنه قضى ويتوجه إلى آخره.
يمكن أيضا يشتغل عليها مثل سمعا ولكن والإله المعبود فهو مشتق من الألف واللام والحاء على بشر على العلمون
صلى الله عليه وسلم.
وذلك ما حدثنا به
لبيك
موس شباع لها على هذا.
وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند الى ابن عباس انه قرا ويذرك الى اسد قال عبادتك ويقول انه كان يعبد ولا يعبد وساق اخر عن ابن عباس ويذرك الى اسد قال انما كان فرعون يعبد ولا يعبد وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد وأن الإله مصدره وساق حديثا عن أبي مسعود مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى
الكتاب. أبي مسعود ولا أبي؟
أبي سعيد.
وساق حديثا على أبي سعيد.
نعم.
وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه. فقال له المعلم اكتب بسم الله فقال عيسى أتدري ما الله والله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بهذا الاسم الشريف جهته خصائص لفظية وساقها ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال عالم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكيف نحصي خصائص اسم لمسمى وكل كمال على الإطلاق وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومن فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كسره ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند أم ورم إلا فرجه ولا عند ضيق إلا وسعه ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة ولا ذليل إلا أناله العز ولا فقير إلا أطاره غنيا ولا مستوحش إلا آنته ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شرير إلا آواه فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العذرات وتستبدأ به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل وبه تريعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه تريع الجهاد وبه انقدمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقامت روح الجنة والنار وبه عبد رب العالمين وعمد وبحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة وبه الموالاة والمعاداة وبه شهد من عرضه وقام بحقه وبه شقي من جاله وترك حقه فهو سر الخلق والأمر وبه قام وثبت وإليه انتهى فالخلق به وإليه ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه ومنتهيا إليه وذلك موجبه ومقتضاه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الى اخر كلامه.
هذا كله يعني تمسك بها اسم كريم الله على الحق لانه يمسك بهذا الاسم الكريم وعد حقه عباده توحيدا واخلاصا وتركا للنواهي وطاعه للاوامر حتى في كل خير. هذا هو الاساس. وبغيه الاسلام تابعه لذلك. نعم.
هذا أصل الأحياء، الله أصل الأحياء، البقية تابعة لها، الرحمن الرحيم والعزيز والحكيم والقدير والشريف، المعلم له، الرب دائما يبارك معلوم،
ألها إلهة وألوهة وألوهية عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة اختلف فيه على 20 قولة ذكرتها في المفاتيح وأصحها أنه علم غير مشتق وأصله إله كتعال بمعنى مألوف وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه بين الإلهية والإلهانية بالضم والإلهة موضع بالجزيرة والحية والأصنام والجلال
خرج لما أطلق هذا معناه رحمه في نفسه لما أطلق هذا رحمه في نفسه هذا يعني يجعل يجعله قطع يعني نحكي عنه أمر مضايع. نعم.
قول الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في فتح المجيد وقوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير حدثني الشري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن سمعت العزرمي
العربي
سمعت العرجمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده على ابي سعيد عن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم قال الرحمن رحمن الاخره والدنيا والرحيم رحيم الاخره. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله وصفات الفعل والقدرة والتفرج بالضر والجبر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتفجيز أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والهمة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله
في هذا المعنى يقول جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم رؤوف بهم رحيم بهم لكمال إحسانه وجوده وكرمه وهو خالقهم ربهم مستحق لأن يعبدوه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس ليعبدون ما يجوز من الرزق وما يجوز من الطعام. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأعظم الأسماء المناسبة لكونه هو المستحق العظمة سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة هو المتين. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون. بين أنهم خالقهم وهم مستحق لا يعبدون جل وعلا. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء
الله يعني الرحمن في يده قائمة به في الرحمة الواسعة، وصف الله قائم بكل واحد. ووصف نفسه بالرحيم لتعلقها بالمخلوقين، وكان بهم كلمنا رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولو لم يقل إن الله بالناس إلا رحمن، لأن رحمة الوصف والفعلان تتعلق بوصفه جل وعلا كالعلام وهو القدوس ونحو ذلك، ورحيم مثل رؤوف. والبصير بهم لأنه يرحم أحوالهم ويحقق عليهم ويحسن إليهم، وهو بصير بهم جل وعلا.
وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعود، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم.
من ورد صفح الله، ورد ورد في العالم،
بل ورد ورود الاسم العلم،
بل ورود الاسم، بل ورود انا،
بل ورود الاسم العلم.
كيف قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى؟
بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، انتهى ملخصا. الحمد لله وصلى الله
عليه وسلم. اسماء جل وعلا في اسماء النعوت، الاعلام تدعى بها، وهي اوصاف الله سبحانه وتعالى، كل الاسماء، الله والرحمن جميع الاسماء حتى الجلاله، اسم مشتق من الالوهيه. فجميع أسمائه وصفاته هي أسماء وأعلام عليه من أجابها ويدعى، وهي أيضا وصف لا نحل الوصف طيب من الرحمة والسمع والبصر والعلم والخلق وغير ذلك. نعم. نعم. لا ومن ياتي بعفوه ومن يرضي الله من خلقه توسجع. ولكن اسماء هو ابتداء يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قوم يا خلاق يا رزاق، بالعب اسماء سبحانه وتعالى. هي تعظم فيها، تعظم وتوسل يعني اضافه من صفاته، تعظم بعقوبته، عزه الله وقدرته، شروط الله عزه الله من فضيله. ومع ذكر الشكر يجيب من اهل من اهل من علاج من استجابة من دعوة بالأسماء إلى بأسماء سبحانه وتعالى. ورسول الله له الصلاة والتعود الصلاة أعوذ بك من نزول التامات، أعوذ بالله من إسحاقك وعافى من إسحاقك. لكن لا يقال يا رب الله يا عفو الله يا علم الله يا سمع الله، لا يقول يا الله يا سميع يا عليم يا رؤوف يا رحيم اغفر لنا إلى بأسماء سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه.
قوله: الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب والسطر يكون باللسان والجنان والاركان. فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان فيما أجزئ وينفرد كل واحد عن الآخر فيما أجزاه. قوله صلى الله عليه وسلم
يقول بعض أهل يرى الحمد في كل شيء واحد، فهو محمود مذكور سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظيم الحمد. وقال آخرون من الحمدون الحمد يكون بالثناء في اللسان ويكون بالقلب، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل يعمل ولد وتكرم، والشكر يكون بسبب النعم، والحمد يكون النعم والصفات يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ويشكر من حامه وإفضاله ودينه جل وعلا. وأما قول الثاني فهو يشكر لهذا وهذا أو يحمد لهذا وهذا بصفاته وأسمائه ونعمه جل وعلا.
وقوله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرر ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت المصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقوله على آله
استغفر الله على رسوله استغفر عليه ويدخل في الرحمن اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه كما رفع عليه من الله تعالى والصفوف بقوة العظيمة من كونه شيء ولد آدم من كونه من الرؤوف الرحيم هذا من صلاته عليه ثناء أهل الملكة وهكذا رحمته إياه لأن جعله خاتم الأنبياء وجعله خاتم المرسلين وأعانه على إبلاغ الرسالة وأيده كل هذا من رحمته إليه سبحانه وتعالى. فتطلق الصلاة على الثناء وعلى الرحمة جميعا ويجتمع صلاة الصلاة من الثناء والرحمة من الإحسان كما قال تعالى أولئك على صلوات من ربهم ورحمة صلاة من الله رحمة إحسان لهم إحسان إليهم بتوفيقه لهم وتقبيلهم إياهم سبحانه وتعالى.
وقوله على آله أي أتباعه على دينه للصالحين إمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين.
يشمل أهل البيت ليس غيره عليه أتباع أصحاب الذين من البيت وغيرهم ويطلق الآن على أهل البيت هذا حق فيقول على آله يشملهم يشمل جميع الصحابة ويشمل جميع الأتباع كما قال تعالى أرسلوا آل فرعون وشد العذاب يعني أتباع فرعون إن شاء الله العظيم. أجواله من البيت أجواله من البيت لكن يتحرم على المصدقة هو منها في الصدق وأما أجواله من البيت لا يتحرم على المصدقة. وصف له جل وعلا ومعناها الإحسان الوجود والطلب.
الله سبحانه وتعالى عز وجل يصلي عليه وصلي عليه إن صلاتك تقبل. أقول في الآية وصلي عليه.
بدعاء. تطع على الدعاء.
قالوا كتاب التوحيد
محتاج. الله.
أما بعد قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب يكتب كتاب وكتابة وكتبة ومدار المادة على الجمع ومن تكتب بنو فلان للسماء والكتيبة لجماعة الخير وكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد بالطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وعما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد بالطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكريمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. فقد أصبح القرآن على هذا النوع جد الإصلاح كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بثمارها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون
قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى جميع سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمنين والصواب وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة بهداية إليه. فإن القرآن إما خبرنا لله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبر إما دعوة إلى عبادته وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من المكاره وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى.
وهذا كلام عظيم من كلام القيم رحمه الله كلام عظيم لأن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينبغي عليه التحميد توحيد الخبر وبيان حق الله وبيان أنه سبحانه الخلاق الرزاق ثم إثبات ذاته وإثبات عباده وخطة حقه لعباده هذا هو التوحيد الربوبية والتوحيد الأجزاء والصفات ويقال التوحيد المعرفة والإثبات وكل يقوم به المشركون أقروا بأنه خالقهم ورازقهم وأنه وأقروا بأسمائه وصفاته إلا ما أنكر منهم صلة الرحمن مكافأة هذا يقال له التوحيد المعرفة والإثبات ويقال التوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولا أقر به المشركون أقروا بأن الله ربهم وأنه الخالق الرزاق وأنه الرحيم وأنه الرؤوف وأنه السميع البصير أقروا بها ولكن لم يكونوا في الإسلام الرسل طالبوهم بأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة واللغة الثانية توحيد الفقه والطلب إن توحيد الله تخصيصه بالعبادة وإكرامه بالعبادة هذا هو الذي أنكره المشركون وعادوا الرسل بالعجز قالوا وجعل لا إله واحدة فإنا لكارهوا على أهل الشارع المجنون فأبوا أن ينقادوا لهذا الأمر الرسل دعاهم الله في الدعوة إلى هذا الأمر قال من دعاه الناس كل يوم سبق أن يعبدوا الله مثل أبو الطاغوت فالنزاع بين الرسل في هذا الأمر بين الرسل والأمم في هذا الأمر في تخصيص الله بالعبادة ودعائهم واستغاثتهم وذبحهم ونذرهم ونحو ذلك من العبادة هذا هو تقييد القصر والطلب هو تقييد الإلهية تقييد العبادة هذا هو الذي عاده المشركون وقاتله الرسل وأتباعهم على هذا وبعض اهل العلم قسم الى الاقسام من باب الايضاح مع توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات توحيد الالهيه والعباده وكلها تقسيمات صحيحه ولك ان تقول التوحيد هو اخوان الله للعباده والايمان بربوبيته وانه خلاق الرزاق والايمان بالاسماء تفسره بالجميع والتوحيد هو هذا كله لكن من اقر بهذا كله هو المؤمن حقا ومتابع الرسل ومن جحد بعض كفر من جحد الربوبيه كفر من جهاد الزواج كفر من جهاد العباده كفر فهو تقسيم السلاح للايضاح تقسيم السلاح للايضاح والبيان والفرق بين ما قر به المشركون واذا ما قر به وهو ما جحده المشركون حتى يكون المؤمن على بصير على بين التفصيل والبيان يتضح الامور فما قر به المشركون يكرهون في الاسلام كن يقرون بان ربهم وخالقهم ورازقهم وانه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى لا يشفي بل لا بد من تقسيم الاسلام وهذا هو التوحيد الذي حاجه المشركون وجاءت به الرسل وتوحيد العباده وتوحيد قصير الطلب نعم.
قال شيخ الاسلام التوحيد الذي جاءت به الرسل انما يتضمن اثبات الالهيه لله وحده بان يشهد ان لا اله الا الله لا يعبد الا اياه ولا يتوكل لا يعبد الا اياه ولا يتوكل الا عليه ولا يوالي الا له ولا يعادي الا به ولا يعمل الا لاجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهي إنما هو إله إلهي إثنين إنما هو إله واحد فإياي فرابون. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقال قد جاءت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد التوحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفلوا فيه فقد فلوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله جعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه على بحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشرك العرب كانوا مفرحين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الطائفة من السلف فاسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون الله قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه راجيا له خائبا منه دون ما سواه يعاني به ويعادي به ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينفق لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة إذا جعلتها سببا وتواسطا فإذا جعلت صدقة واثقة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه.
قال السيد أن ثبت على كثير من الناس الصوفية وعباد القبور فظنوا أن إقرارهم بأن الله خالق رازق ربهم لا يكفي. هذا دين المشركين. المشركين يقروا بأن الله خالق وهو رازقهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا يقربنا الله زلفى. التوحيد وأن يخصوه بالعبادة. فلا يدعو إلا إياه ولا يسترقوا إلا له ولا ينوموا إلا له ولا يصلوا إلا له ولا يسجدوا إلا له ولا يذبحوا إلا له. هذا هو الذي خفي على هؤلاء. فجعلوا دين المشركين توحيدا لهم وجعلوا دينا لهم وظنوا أن إقرارهم بأنه ربهم ومالكهم ورازقهم يكفي. وهذا هو الجهل الكبير وهو لا دين المشركين أبي جهل وأشبهه. فلما أفاضوا في حال جهلوا ما أنكروا أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن رب الجميع بل أقروا بها. نعم الله المستعان.
قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. قال رحمه الله تعالى في بث المجيد وقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون للجر عطنا على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله على ألسنة الرسل. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم ومدارها على 15 قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية. بيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأحكام التي للعبودية 5 واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية.
خلق لهذا الأمر ليعبد الله في توحيده والإخلاص له وطاعة الله عز وجل. هذه العبادة تفرق له أن يخصه بالعبادة ويؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام وينقاد لشرعه قولا وعملا فعلا وصرفا. خصوص العبادة أن يتؤدى بالذل والخضوع كما قال قبر رحمه الله يقول العرب طريق معبد مذلل من وقع في الأقدام يقول بعير معبد قد شد ورحل. العبادة تؤديها عبادة خضوع وذل لله والانكسار.
قال العباد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام. لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى.
وهذا معنى صحيح لأن العبادة هي الإسلام هي الإيمان وهي الهدى وهي التقوى وهي طاعة الله ورسوله. فسمى دين الله إسلاما للذل والخضوع والانقياد. سمى عبادة للذل والانقياد مثل ما يمال التحذير وهدى لأن الله هذا بالعباد.
وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازه أتم الجزاء ومن أطاعه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليه غير محتاج إليه بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال ويدل على هذا قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه
بل أكثرهم لا يعبد، أكثرهم من يعبدون ولم يطيعوا رسله، فاستحق عذابه ومقته وغضبه. هم خلقهم يعبدون وأرسل رسله يطاعوا، ولكن أكثر الخلق لم يعبد ولم يطع، فداروا بالخيبة والخسران وتابعوا الهوى، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: قليل من عباد الشكور. قال سبحانه: وإن تطع أكثر يضلك عن سبيل الله. نسأل الله السلامة. نعم.
وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عباده.
ليفعل بهم.
ليفعل بهم كلهم. ليفعل بهم كلهم. ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته. ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوهم الثاني فيكونوهم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. انتهى.
ولهذا قالوا: ما خلقت الجن وليس إلا ليعبدون، فقال: إلا لأجعلهم عابدين، فقال: ليعبدون. فالخلق منه والعبادة منه، فإن عبدوا فلهم الأجر ولهم العاقبة الحميدة، وإن أبوا فلهم الخيبة والندامة. نعم. وكل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. نعم.
وأشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلق المطيع. تنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قال:
من أطاع الله فقد اجتمعت له إرادتان الكونية والشرعية، ومن عصى فقد خالف الإرادة الشرعية ولكنه لم يخرج عن الإرادة القدرية المشيئة. نعم.
قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال عماد بن كثير في هذه الآية: كلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم من قوم نوح الذين أرسل إليهم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فمشيئة الله تعالى الشرعية عن المنفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكين من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذاء الرسل فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة انتهى. قلت وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها وذلك قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. فتدبر ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين. وإن اختلف الشريعته كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح.
وهذا دين الرسل كلهم بعثوا يدعون إلى توحيد الله وإخلاص الأزلة وطاعة أوامره وكفر نواهيه. الشرائع تنوعت لكن كلهم جاءوا بدعوة إلى توحيد الله وإسلام وجه الله وترك الإشراك به والوقوف عند حدوده التي حدها. فهذا أكثر إلا متابعة الهوى وطاعة الشيطان فهلكوا نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد القضاء يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد.
وهذا هو الحق لا توحيد إلا بنفي وإثبات لا إله إلا الله. أما لا إله غلط والله لا يشفي الله لا بد من إثبات النفي لا إله إلا الله الله واحد لا شريك له النفي والإثبات لا بد منهما. وإله إله واحد لا إله إلا هو وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين.
وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى أشكرني ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح. كما قال عطاء بن أبي رباح ولا تنفض يديك عليهما. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوفيق. وقوله واغفر لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقل رب ارحمهما أي في قبلهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة من الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين 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 فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟
قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم عوف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم عوف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم عوف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابي يزيد بن الساعدي رضي الله عنه قال قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وقوله واعبد الله
لا شك إن برهما من أهم هذه الفرائض. بر الوالدين من أهم الفرائض ولهذا قرن الله جل وعلا حقه حقهما بحق الآيات عدة لعظم حقهما ربياه وتعب عليه وشغل أنفسهما به الشهر العظيم مدة طويلة فلا شك أن حقهما من أهم الفرائض
وحقوقهما من أقبح السيئات وأقبح الكبائر إن شاء الله العظيم. ولهذا كان في عدة الأيام وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وعبدوا الله ألا تشركوا به بالوالدين إحسانا وجعل لكم حراما ألا تشركوا به بالوالدين إحسانا وأن يشكروا لوالديك. وفي الأحاديث كثيرة الأمر بذلك تحريم العقوق هذا يدل على ان الوالد على الولد ان يعتني بالوالدين ويحسن اليهما قولا وعملا ويحذر عقوقهما قولا وعملا نسال الله التوفيق في ذلك.
نعم
عند أحدهما أو كلاهما كذا الرفع نحكم على أحدهما أو كلاهما على لغة هذا قد يجعل المسلم في الأسلام محكم على
أحدهما
أو كلاهما كبرهما أو عام لكن إذا كان في حد صبرة أشد ذرهما ونشبرهما أشد وأوجد جرى فيهما. نعم نعم الأب الحل أب الحل. نعم
وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفطن على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحدوا ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة وفي بعض النسخ معتمدت من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي بآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أيها الإنو وأقبلوا أتل أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام معذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان الهرقل. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقوله تعالى في الوالدين إحسانا
ومن في الآية أن لا صلة ألا تشركوا وأن القرآن المعنى أن تشركوا. وتقول تعالى وحرم ربكم أن تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى يعني حرم في الشرك بقوله لأن ما يعلمه في الكتاب لا تشرك في الكتاب ومعنى حرم عليه سبحانه أن يشركوا به شيئا من الأصنام والأوثان وغير ذلك. وهذا أمر معلوم مطلوب من الجميع أن المراد حرم عليه الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأقبح السيئة نسأل الله العافية.
وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما وإحسانا نصب على المصدرية وناقبه فعل مضمر من لفظه تأثيره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تأكلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر إلى زائد بناتكم خشية العائلة والفقر فإني رازقهم وإياكم كان إن أمي يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يقام معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فمن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جلتا له من الأشياء انتهى.
الله إليك جلتا
ما جلتا ما جعلتا له جعلت العين تستوفيان ما جعلتا نعم.
وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل أي أن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واتقوا. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعه ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. قوله حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وروي نحو هذا عن زيد بن اسلم والشعبي وربيعه وغيرهم. وقوله اوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يامر تعالى باقامه العدل في الاخذ والاعطاء لا نكلف نفسا الا وسعها، اي من اجتهد باداء الحق واخذه، فان اخطا بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا امر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وان كان ذا قربى، فلا يميل الى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. قوله وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوا فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا حمول بعد التشريع بعهد الله أوفوا، يعني بجميع ما شرع لكم وأمركم من ذلك الأمر السابعة حصاه عما قالوا بعهد الله أوفوا بكل ما عهد إليكم وأمركم به على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، حين يجب الوفاء به أو عدم التحريض فيه.
وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تزايرون وتنتهون عما كنتم فيه. وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكساء، ويجوز أن يقول غفظا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي فرقه. جزاك الله خيرا.
نعم الذي غالب صراط الله المستقيم هو دينه دين الإسلام الذي فيه الهدى والنور. الله أكبر. نعم.
فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي سبيل انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه، ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الايه. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات. قال ابن القيم رحمه الله ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وشيدا، فان الناس قد تنوعت عبارات الرومان بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا اليه ولا طريق اليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة، فإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله
هذا دين الله، توحيد الله واتباع رسوله، وان كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبه الله ويغفر لكم. فصراط الله ودينه اللي هو الاسلام هو توحيد الله وعباده وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيده. هذا هو الصراط المستقيم وهو دين الله، وهو الاسلام والهدى والتقى والبر. نعم.
وهذا كله مضمون شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونقص ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا مامورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاتك. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، هو معرفة الحق والعمل، ومعرفة الحق والعمل به، هو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقد برها. قال وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. انتهى. قوله قال ابن مسعود:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد وقوله قال ابن مسعود: ولا أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهجني أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر ووحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وقال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت لختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ. قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تائه فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: ومن وصى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه.
وفي الصحيح أن ابن عبد الأوفى أوصى النبي قال: أنهم أوصى بكتاب الله. نعم. المقصود ما في مرة أن الله فيه أوصى بهذه الأشياء العشرة من الآيات، والرسول أوصى بالقرآن يكون فيه الرسول بما أوصى الله به جل وعلا، وهو أوصى الأمة بالعمل بالقرآن وكتب القرآن من قال كتب الفقهاء أولهما كتاب الله فيه هدى والنور أن تقولوا كتاب الله فيه تستقيمه. الله الحديث كثيرة في وصية في القرآن العظيم، فالوصية في القرآن مرة في الرسل الواقعة، فالله أوصى بها لله تكون الآيات وصية الله، وصية الله وصية رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها النهي عن هذه الأشياء العشرة أعظمها الشرك بالله، وفيها الوفاء بالعهد. مقصود أن هذه الأشياء التي فيها هي وصية الله وصية رسوله، فعلى الأمة أن تصل بها وأن تستقيم عليها، وأنها صراط الله، وأن هذا صراط المسلمين فاتبعوه، فعلها الشرك. قل تعالى: وحرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، ولا تقتلوا أولادهم من إبلاغ أن يرزقهم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش من الله ونظر، ولا تقتلوا مثل الذي حرم الله ذلك ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وما كان من هذا القصة لا نكلم نفسه إلا وحيا وإذا قلتم عن جلود ولا يكون إلا قربة أو بعد إلا الأمر لا إذن أصلاحكم إلا أن إذا أكبر ثم قالوا عنها الله صلى الله عليه وسلم يتبعوا فدل على أن الفجان بهذا اليوم يطلق الله المستقيم لأن ترك ترك السلوك مع دم والدين ترك الفواحش مع بعض الوطن قد نسبه كثرة النفس مثل الأولاد كل هذا مما حرمه الله عز وجل وفي فضيلة الرجال الدين من أعظم الواجبات من عقوق المهام يطرح الدنيا كذا هكذا ما لا يفهم يعلم عليه من أعظم الدنيا كل كان غير الحق نفسه الصبر فيه بالإحسان الإحسان من أفضل الحسنات كذا يظهر الجو الميزان عدم البحث لأعظمهم الواجبات البحث من أفضل الحسنات إذا قلت فاعدل ولكن إذا قلت فاعدل العدل في القضايا والحكم لأهل الواجبات والجور من أقبح السيئات العاشرة بعهد الله ما عهد الله لنا بتوحيده وإيمانه وما شرعه لنا يجب يسأله يجب على الأمة أن تؤمن بعهد الله ما عهد الله إليها في أوامر من الله يجب عليها أن تؤمن بها فتأتي الأوامر وتفعل الأوامر وعليها أن تؤمن كلام الله هذا عهد الله والعلم تتعقل وتذكر واتقى قد لا تعقلون كانوا يتذكرون معفره تتقون لان العبد يتعقل الامور وتاملها وتدبرها وتذكر كنت فعل ذلك هداه الله للتقوى ووفقه للتقوى ولهذا شرع الله الى تدبر القران تعقل القران تعقل ما جامع المدينه عليه الصلاه والسلام لتعقل الامور تدبر لها وتذكر من اسباب النجاة من اسباب التوفيق من اسباب الهداية
قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قوله معاذ بن جبل قال كنت أجيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله يا فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيستكينوا رجعوا بالصحيحين وهذا الحديث بالصحيحين من طرق وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برشوة أي بخطوة قال في القاموس والركبة الخطوة وشرف من الأرض وسويات من الزمان والدعوة والفطرة ورمية بسان أو نحوم أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء برشوة أي برمية سهل وقيل بميل وقيل مدى البصر وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث مات معاذ سنة 18 بالشهر في طاول أمواس قد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه قوله على حمار في رواية اسمه عفير قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر قوله وتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة ما يستحق المخلوق على المخلوق. من الناس من يقول لا مانع للاستحقاق إلا أنه أكبر بذلك ووعده صدق، لكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. المعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلقوا في ذلك. وهذا الباب غلقت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
حق الله علينا حق فرض وإجاب، سبحان ربنا وإلهنا يجب علينا ما يشاء في حكيمه ونجاه فيه، ثم اوجب علينا التوحيد واوجب علينا الصلاه والزكاه وصوم رمضان ويذهب المغرب بما في حكيمه ونجاتنا وسعادتنا تبلغ منها سبحانه وتعالى، وحرم علينا ما حرم وحكم منها ويحسن الينا كما حرم علينا الشرك والزنا والعقوق وغيرها من حرم سبحانه وتعالى. الحق علينا واجب وفرض ويلزمنا ان نطيع الله المحمل. واما كونه جعل حقا ان يدخل الجنه او التوحيد والايمان لا يحب منه يجد منه كما جعل في حق نفس الرسل والمؤمنين واعانتهم على عدوهم، هذا فضل من جل وعلا كما قال جل وعلا: قد سبق كلمه على الايمان وسلم انه له من شيء فان جندنا لهم الوالدين. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان يهدي تقدمه. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. هذا فضل جل وعلا وجوده فضل منه من يحق أهوالي أنا مهدي إخلاء قول الجهنية والمسجدية الجميع قولهم إنهم غير مجهور أن ينافع ذلك لباطل بعد ما فعل ولا اختيار، لكن سنة الله عليه ووفقه وهداه ثم أعطاه ما أعطاه من الجزاء الحسن ثم منه جل وعلا. هكذا الجهنية جميلة معك هنا مفاتن استفاده يبني أيضا في الأفعال ثم أعتدل مفاتن له قدر وغلط بذلك فجعل العباد يستحقون عليه لانه فعلوا باختيارهم لا بتقديره ولا بتوفيقه لهم بل باختيارهم وفعلهم، وهذا من اعظم الباطل واعظم الضلال. فقد ظل في الطائفه الساميه هو سيدي عن شاء الله العظيم واهل السنه والجماعه وقطوا الحق، فالله سبحانه هو الذي هدى من هدى ورضي من عضل، فله حكمه بالغه في هدايه من هدى وعباد من ظل، وله جل وعلا الفضل والإحسان في إحسانه إلى عباده الذي عليه حيث وفقهم وهداهم وأكرمهم وجعلهم الجنة، وله حكمة بالغة في إظهار من ضل حتى صار إلى جهنم إن شاء الله العظيم.
قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حكم الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لنسينا عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: أن يعلم
الله اعلم، حياة النبي يقول الله ورسوله اعلم، اما بعد وفاته يقول الله اعلم، لان الرسول لا يعلم ما الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، انما يعلم ما يصل اليه في حياته صلى الله عليه وسلم، اذ قال الله ورسوله اعلم فيما في امور الشرع التي يتلو الله بها، فلهذا يقال يوم القيامه لما يجازع الناس عن حوضه يقول: يا رب اصحابي اصحابي، يقال: انك لا تدري ما احدث بعد إنك لا تدري ما أحدث، من يجعل المستدين من المفارقهم، هو لا يعلم ما حصل بعده من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم ما علمه الله في حياته وما أطلعه الله عليه في حياته عليه الصلاة والسلام وما أرحاه الله إليه. ولهذا قلت الله ورسوله أعلم، أقره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم ما جاء به وحي. نعم. إذا لم يرد في حياته إذا لم يرد في حياته ولم يحصل على يده لا بأس، إذا لم يرد في حياته. أما الحضارة لا، الراجل هذا هو لا يعلمها.
والاستاذ
كل يحل في حياته في رسول الله. اما الاقرافات ما يدري احد الناس. نعم. الكفار وما لا عن الكفار نعم. قد يكون هناك جبريه لان قبلها يرى سعد بن عمر.
قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه ما بالعابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أم رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ العظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويسر سواي وخيري إلى العباد نادر وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وقوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط انتهى.
وهذا لا بد من ذكركم أن الله لازم لا يكتب شيئا يعني لا لم يكن من يجب الأجدة ويجب العذاب وهو سبحانه أكثر من أكثرين فلا يعذب أهل التوحيد إذا ناسوا على التوبة من المعاصي. أما من صادق من ناسى على المعاصي فهو تحت نفسه. نعم. يشفع عليه أتوى الله يشفع عليه يشفع إذا تريد التوحيد. نعم. هو الواقع. أسر الخلق خلقهم وأرزقهم ويعبدون غيره.
قوله فلا يبشر الناس في استحباب بشارة المسلم بما يسره وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله قوله لا تبشر فيتكل أي يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته ساعة ثم أي تحرج من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة بالطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذه زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما يحذر
أفضل من الفصل الذي هذه الفيرة هو التوحيد لما تعالى دخل الجنة المقصود ما تعاليه مع سلامة من المعاصي أو المراجعين منها يهودين وإن كان عنده معاصي. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يرمى هذه التوحيد إلى هذه التوحيد ولا يسر بالتوحيد دون التوحيد ولا بالتوحيد دون التوحيد ولا يقنط ولا يعمل أن يرمى النصوص بعضها إلى بعض. التوحيد يجب له حسن الظن بالله والجدة في طاعات الله والتوحيد يجب له الحذر من المعاصي والبعد عنها والتوبة منها هذا يسميه. ولهذا قال جل وعلا نبئ عبادي اني انا غفور رحيم وانا عبادي ولا غفور رحيم فاسمعنا غافر الذنب قابل التوبه منه فقط. فالواجب على المؤمن ان يكون جنعا بالمعاصي يخاف ويرجو لا يعنط ولا يعصي. ولهذا قال سبحانه في احجار العباد من الروح واتباعه انهم كانوا يكادون في الاعتقاد ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا فاسقين. قال سبحانه اولئك يدعون يعني المسلمين وامه والمرسلين المؤمنين يدعون يدعون الى ربه وسلمه عليه وقته ويرجو رحمته ويخافون حلاله. هكذا كان المؤمن يعبد الله ويوحده ويرجو رحمته ويخشى عقابه وهو امر مجند لكن يسلم من المعاصي دخلها ينظر اليها أما إن لم يسلم بل مات على بعض المعاصي ولم يتب فلا تحسب في عهد الله. ثم لي في كتاب سورة النساء حيث قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل المعاصي تحسب إذا ماتوا عليها غير تائبين.